عناوين النشرة. بعد الأزمة أول اتصال خليجي بمولوي. بري مستعد للصعود مشيا على الأقدام إلى قصر بعبدة إذا كان هناك من حال. الإنهياري يتدحرج وإجراءات مالية لوقف تدهور الليرة. تحديد موعد بدء دفع مستحقات البطاقة التمويلية. مباحثات فيينا ودعوة أممية للعودة للاتفاق فورا. الاتحاد الأوروبي مستعدون لإجراءات غير مسبوقة ضد روسيا. إلى التفاصيل عبر إذاعة الشرق. أهلا بكم. بعد بوادر تعميق الأزمة مع دول الخليج على خلفية المؤتمر الصحفي الذي عقد في بيروت وتقديم وزارة الخارجية البحرينية احتجاجا إلى الحكومة اللبنانية أعلنت فيها عن استنكارها لاستضافة لبنان لعناصر معادية ومصنفة بدعم ورعاية الإرهاب، تلقى اليوم وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي اتصالا هاتفيا من وزير الداخلية في مملكة البحرين الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة، وجرى التداول بالملفات الأمنية المشتركة خصوصا ما يتعلق بالمؤتمر الصحفي الذي عقد السبت الفائت من قبل جمعية الوفاق البحرينية. وأكد الوزير مولوي الحرص على ضمان أمن واستقرار مملكة البحرين ورفضه القاطع لأن يكون لبنان منصة لبث الكراهية أو العداء تجاه أي دولة عربية ولا سيما دول مجلس التعاون الخليجي. وقد عرض الوزير مولوي لكل الخطوات التي قامت وتقوم بها وزارة الداخلية والبلديات عبر الأجهزة الأمنية التابعة لها لناحية جمع المعلومات عن الأشخاص المنضوين ضمن مؤسسات أو جمعيات مناهضة للدول العربية الشقيقة، ومنع الفنادق وقاعات المؤتمرات من عقد أي نشاط ذات طابع سياسي قبل الاستحصال على الموافقة القانونية والإدارية اللازمة. أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن الانتخابات حاصلة حتما ضمن المهلة الدستورية، وأضاف بري أمام وفد نقابة المحررين أنه مستعد للصعود مشيا على الأقدام إلى قصر بعبدة لمقابلة الرئيس عون إذا شعرت بوجود إيجابية لإيجاد حل للأزمة التي نعيشها. في قصر بعبدة عرض رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون مع المدير الإقليمي لمجموعة البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط السيد ساروش كومارجا الملفات التي يعمل البنك الدولي على تمويلها في لبنان، ولا سيما منها مشروع شبكة الأمان الاجتماعي. كما تطرق البحث إلى دور البنك الدولي في تمويل عملية استجرار الغاز والكهرباء إلى لبنان عبر مصر والأردن وسوريا والإجراءات الواجب اتباعها للإسراع في إنجاز هذا الأمر. وأشار كومارجا أن البنك الدولي يواصل تقديم الدعم للبنان في تمويل عدد من المشاريع الحيوية بعد تذليل العقبات التي تحول دون إنجازها بسرعة. أما عون فأكد أن الحكومة اللبنانية ستفي بالتزاماتها في سبيل إنجاز المشاريع التي يمولها البنك الدولي. أما على خط الانهيار المتسارع للليرة اللبنانية مع تسجيل دولار السوق السوداء أمس قفزات متتالية وفي محاولة للجم تدهور الليرة، عقد أمس اجتماع مالي في السراي بدعوة من رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وحضور وزير المالية يوسف الخليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامي ليتخذ بعده مصرف لبنان التدابير التالية. سيقوم مصرف لبنان بتزويد المصارف العاملة بحصتها النقدية لما تبقى من هذا الشهر بالدولار الأمريكي النقدي بدلا من الليرة اللبنانية، وذلك على سعر صرف منصة صيرفة. وسوف يطلب مصرف لبنان من المصارف بيع الدولارات المشتراة على سعر صيرفة كاملة إلى مختلف عملائها عوضا عن الليرات اللبنانية التي كانت مرصودة لدفعها بالليرة اللبنانية. كذلك سوف يقوم مصرف لبنان بتنظيم سداد القروض التجارية بالعملات الأجنبية نقدا بالليرة اللبنانية على السعر المحدد في التعميم رقم 151 أي 8000 ليرة لبنانية حاليا، ما يساعد على خفض الطلب على الدولار ويزيد الطلب على الليرة اللبنانية في الأسواق. هذا وسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء انخفاضا طفيفا في الساعات الأخيرة، إذ بلغ اليوم سعر الدولار في سوق الصرافين 27 ألف ليرة مبيع و27 ألف ليرة و50 ليرة شراء. وعن ارتفاع سعر صرف الدولار وغياب أي حركة احتجاجية في الشارع، أشار الصحافي الياس الزغبي في حديث لإذاعة الشرق إلى أن حين كان هناك 17 تشرين كان لا يزال لدى الناس بقية من حيوية،
أي أنهم قادرون على التعبير على النزول. اليوم هذه البقية من الحيوية قضوا عليها، لم يعد هناك حيوية لدى اللبنانيين كي يقوموا بهذا النشاط الاجتماعي أو بهذه الثورة أو هذه الانتفاضة أو هذا الحراك الذي شهدنا نماذج متقدمة منه في المراحل السابقة. وهذه هي خطة يعني مدروسة جيدا من هذه الطبقة السياسية، من هذه المنظومة السياسية، لتفريغ الناس من إرادتها. هذا أخطر ما يمكن أن يصل إليه الوضع في لبنان، أن تفرغ الناس والشعب اللبناني من إرادته في التغيير، من إرادته في الفعل، من إرادته في النزول والصراخ والتأثير على القوى السياسية. لقد نجحت فعلا هذه القوى السياسية السلطوية التي تستلم السلطة عمليا في تفريغ إرادة الناس، ولكن ذلك سيؤدي إلى ما هو أسوأ. ففي حال فراغ الإرادة، فراغ القدرة على الفعل على التعبير، ربما نتجه إلى ما هو أسوأ، أي الفوضى الاجتماعية، وهذا ما يسمى يعني الحرب الأهلية أو الفتنة الداخلية.
كشف نائب رئيس الوزراء اللبناني سعاد الشامي لوكالة رويترز أن المسؤولين اللبنانيين اتفقوا على تقدير حجم خسائر القطاع المالي في البلاد بما يتراوح بين 68 و69 مليار دولار، لكنه نبه إلى أن الرقم يستند إلى بعض الافتراضات التي قد تتغير. أشار وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار عن أن الأول من أذار سيكون موعد بدء دفع مستحقات البطاقة التمويلية بالعملة الأجنبية، على أن يتم ذلك بمفعول رجعي عن شهري كانون الثاني وشباط. وفي حديث إذاعي شدد حجار على ضرورة الإسراع في عقد جلسة لمجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة بعد أن أصبح الحد الأدنى في لبنان يوازي 23 دولارا وبات كل اللبنانيين فقراء. على خط آخر رأى حجار أن التحليق المستمر لسعر صرف الدولار أمر غير مبرر، معتبرا أن تصرفات بعض المسؤولين الماليين في هذا الصدد غير مبررة أيضا. بعد أن قام عدد من الناشطين باقتحام وزارة الشؤون الاجتماعية منذ أسبوعين احتجاجا على الأوضاع المعيشية وتأخر البطاقة التمويلية، تم استدعاء 6 ناشطين للتحقيق معهم في مخفر فصيلة الشام. وقد نظم عدد من المحتجين وقفة تضامنية أمام مبنى الفصيلة، في حين قامت مجموعة أخرى باقتحام مبنى وزارة الشؤون مرة جديدة احتجاجا على استدعاء الناشطين، وبعدها تم الإفراج عن الناشطين بسند إقامة. أشار عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس إلى استعداد وزارة الطاقة لإصدار جدول أسعار يومي في حال اضطر الأمر لمواكبة ارتفاع سعر صرف الدولار. ولفت البراكس في اتصال مع الأنباء إلى أزمة فقدان المازوت اليوم من المحطات، وذلك بسبب مشكلة تأمين كامل السعر بالدولار نقدا وليس ما يوازي قيمته بالليرة، وخسارة المحطات بسبب ارتفاع سعر الصرف يوميا، مشيرا إلى أن المستوردين يدفعون حتى اليوم نسبة 15% من قيمة المبلغ بالدولار نقدا، أما وفي حال لحقت مادة البنزين بالمازوت فعندها سيضطر المستوردون إلى تأمين المبالغ كاملة بالدولار، وعندها ستفقد المادة من السوق أيضا. نفى مدير عام أوجيرو عماد كريدية الخبر الذي انتشر عن قطع الكابل البحري، مشيرا إلى أن الأزمة في موضوع الإنترنت تكمن عند مصرف لبنان الذي يريد من أوجيرو اعتماد سعر الدولار على منصة صيرفة، وهذا غير مقبول. كريدية أكد أنه من الصعب الوصول إلى انقطاع الإنترنت عن البلد، وقال لا أحد يجازف بمثل هذه الخطوة لما لها من تأثير سلبي على عمل مصرف لبنان والإدارات كافة. وكان وزير الاتصالات جون القرم قد نفى في اتصال عبر ليبانون 24 الأخبار التي انتشرت مؤخرا عن وقف مصرف لبنان تحويل الدولارات إلى شركات الإنترنت العالمية والتي تبلغ نحو 6 مليون دولار سنويا. دعت الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية جميع العاملين إلى الجهوزية لبدء تنفيذ التحركات الاحتجاجية مع بداية العام 2022. وأعلنت الهيئة في بيان أنه بعد اجتماع عقد لممثلي المستشفيات الحكومية وبعد تدهور الوضع المعيشي، تدعو الهيئة جميع العاملين إلى الجهوزية لبدء تنفيذ التحركات الاحتجاجية من الاعتصام إلى التجمعات والمظاهرات أمام المراكز الحكومية المعنية، وصولا لإقفال كافة أقسام المستشفيات بما فيها الطوارئ ومركز اللقاح، وإلى الأضراب العام والشامل، وذلك لحين وضع حد نهائي وحاسم للسياسات المدمرة للقطاع. دوليا، طالبت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري دي كارلو خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي إيران بالعودة عن الخطوات التي اتخذتها والتي لا تتفق مع التزاماتها النووية المنصوص عليها في الاتفاق السابق. بالمقابل، دعت الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات وتمديد الإعفاءات المتعلقة بتجارة النفط مع إيران. أما في بيان مشترك، فقد أكدت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، الدول الغربية الثلاث التي ما زالت أطرافا في اتفاق عام 2015، أن الباب الدبلوماسي لا يزال مفتوحا للتوصل إلى اتفاق الآن. وأضافت الدول الثلاث المنضوية مع روسيا والصين في اتفاق فيينا أنه يجب على إيران أن تختار بين انهيار الاتفاق وإبرام آخر عادل وشامل لمصلحة الشعب الإيراني. من جهته، أشار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في تصريح أنه توصلنا إلى اتفاق جيد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتعاون مستمر بيننا، ولفت إلى أن مفاوضات فيينا يجب أن تنتهي بعودة الجميع إلى التزاماتهم بموجب الاتفاق النووي، مشددا على أن مقاربتنا للمفاوضات تكمن في رفع كافة العقوبات مقابل إزالة مخاوف الطرف الآخر، والادعاء أن المقترحات الإيرانية تتضمن مطالب خارج الاتفاق مجرد افتراءات. هذا وأشارت وسائل إعلام إيرانية إلى أن طهران سمحت للوكالة الدولية للطاقة الذرية باستبدال كاميرات المراقبة في كرج. أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين أن الاتحاد الأوروبي مستعد لتشديد العقوبات واتخاذ إجراءات غير مسبوقة ضد روسيا إذا صعدت تصرفاتها العدائية ضد أوكرانيا. وقالت فوندرلاين أمام البرلمان الأوروبي أن التكتل عمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة لوضع خيارات يفوق تأثيرها العقوبات الحالية التي تستهدف قطاعات المال والطاقة والدفاع في روسيا، وذلك بحسب ما ذكرت وكالة رويترز. في سياق متصل، أشار قصر الإليزي أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد لنظيره الروسي فلاديمير بوتين تمسك فرنسا بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها. وأضاف ماكرون لبوتين خلال اتصال هاتفي أن باريس مصممة على تطبيق اتفاقية مينسك في إطار رباعية النورماندي وبوساطة فرنسية ألمانية. كذلك اتفق ماكرون وبوتين على التواصل مجددا قبل نهاية الشهر الحالي. على خط آخر، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حديث له أن التنسيق الروسي الصيني على الساحة الدولية أصبح عاملا للاستقرار في العالم، لافتا إلى أن العلاقة بين روسيا والصين نموذج حقيقي يحتذى به في القرن الحادي والعشرين. وأكد بوتين في تعليقه على مقاطعة عدة دول ومنها الولايات المتحدة للألعاب الأولمبية في الصين العام المقبل أنه سأحضر افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية في الصين ونرفض تسييس الرياضة. اختتمت القمة الخليجية 42 أعمالها في الرياض مساء أمس برئاسة المملكة العربية السعودية وبحضور قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست أو من يمثلهم. وأكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن القمة بحثت عددا من القضايا الإقليمية والدولية. من جانبه، شدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف في البيان الختامي على أن القمة أكدت على أن أمن دول مجلس التعاون الخليجي كل لا يتجزأ، وأضاف أن القمة أكدت أن استمرار سلوك الحوثي العدائي يمثل تهديدا للاستقرار الدولي، كما شدد البيان على رفض استمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تدمير أحد المواقع السرية لميليشيات الحوثي للقدرات النوعية بمديرية أزال بالعاصمة صنعاء، بالإضافة إلى تدمير كهفين تم إنشائهما لتخزين الصواريخ الباليستية. كذلك قال التحالف أنه دمر 4 مخازن سرية في الموقع مرتبطة بنشاط الطائرات المسيرة. في الخبر الأخير، أشار رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق عبد الفتاح البرهان أن الاتفاق السياسي مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك هو المخرج الآمن لاستكمال مهام الانتقال، مضيفا أن العمل جار على ميثاق يشمل كل القوى السياسية عدا حزب المؤتمر الوطني المنحل، ومشددا على أنه لا تراجع عن الإجراءات التي سبق أن اتخذها الجيش السوداني. كنتم مع نشرة الأخبار من إذاعة الشرق، إلى اللقاء.